الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في منسكه بعض ما يتعلق بالعمرة المكية والمراد بها أن يخرج من كان في مكة من أهلها أو من غير أهلها إلى الحل ويأتي بعمرة من الحل، سواء كانت هذه العمرة بعد الحج أو في أي وقت آخر، فهذه العمرة هي العمرة التي يقال لها العمرة المكية. وهي عمرة ناقصة، وأما العمرة من الميقات فكما عرفنا أن عمرة تامة كما يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير هذا الكتاب، وليست هي العمرة المكية. وعرفنا أن من كان في مكة فإن الأحسن في حقه أن يكثر من الطواف ولا يخرج من أجل العمرة، لا إلى الحل ولا إلى الميقات. وعرفنا أن الإكثار من العمر كالذي يعتمر في الشهر 5 مرات أو في كل يوم عمرة أو عمرتين أو 3، أن هذا من الأمور المذمومة المستنكرة عند أئمة السلف، وأنه لا بد من الفصل بين العمرة والعمرة، وأقل ما يفصل بين العمرة والعمرة بنبات الشعر، فإن الأخذ من الشعر من النسك، وسواء كان في بلده أو كان في مكة لا بد من الفصل بين العمرة، فإذا جاء بعمرة ثم رجع إلى بلده وأراد أن يرجع بعمرة أخرى فيقال لو افصل بين العمرة والعمرة بمقدار نبات الشعر، فهذا الفصل بين العمر لا يختص بمن كان في مكة وأراد أن يعتمر من الحل، بل يدخل في ذلك من اعتمر ورجع إلى بلده وأراد أن يأتي بعمرة أخرى، يقال لو افصل بين العمرة والعمرة ولو بمقدار نبات الشعر. توقفنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد تنازع السلف في هذا وهو الذي يأتي بعمرة مكية، وليس المراد بقول العمرة مكية أنه يحرم بالعمرة من مكة، وإن المراد بذلك يخرج للعمرة من مكة إلى الحل ثم يهل بالعمرة من الحل. قال وقد تنازع السلف في هذا، هل يكون متمتعا عليه دم أم لا؟ فلو أن شخصا من غير أهل مكة كان في مكة وجاءت أشهر الحج وهو في مكة وأراد أن يحج حج التمتع، فخرج من مكة إلى الحل ثم أهل بعمرة، نعم، ثم جاء بعمرة وتحلل منها وفي يوم الثامن وبقى في مكة إلى اليوم الثامن ثم أهل بالحج وأتم نسكه، هل يصير متمتعا عليه دم التمتع؟ فيدخل في قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أو لا يكون متمتعا بهذه العمرة؟ فهناك من أهل العلم من قال لا يكون متمتعا بهذه العمرة، هذه عمرة ناقصة، فلا يكون متمتعا بها ولا يجب عليه الدم. وقد ذهب إلى ذلك بعض علماء الحنابلة كأبي الفرج للجوزي وكالقاضي أبي يعلى وابن عقيل، وذهب آخرون من أهل العلم أنه يكون بذلك متمتعا وتجب ويجب عليه دم التمتع، وهذا الذي عليه أكثر العلماء وهو القول الصحيح، فهذا متمتع ويجب عليه الدم، وهذا كما قلنا لمن لم يكن من أهل مكة، لأن من كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه دم التمتع، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وكلامنا إنما في الآفاق إذا كان في مكة وجاء عليه أو دخلت عليه أشهر الحج وهو في مكة ثم أراد النسك وهو في مكة فخرج إلى الحل وجاء بعمرة وتحلل منها ثم أهل بالحج في يوم الثامن، هل يصير متمتعا عليه الدم أو لا محل نزاع، والذي عليه الأكثر وهو الأصول أنه يكون بذلك متمتعا وعليه دم التمتع. قال وقد تنازع السلف في هذا هل يكون متمتعا عليه دم أم لا، وهل تجزئ هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا، هل العمرة المكية تجزئ عن عمرة الإسلام أو لا، فهناك حجة الإسلام وعمرة الإسلام، فيجب على الشخص أن يحج في عمره مرة ويجب عليه أن يعتمر أيضا مرة في عمره، قال وهل تجزئ هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا، وهذا محل نزاع أيضا بين العلماء، هل العمرة المكية تجزئ عن عمرة الإسلام الواجبة أو لا تجزئه. وفي ذلك روايتان عن الإمام أحمد، رواية بالإجزاء ورواية بعدم الإجزاء، فمن ذهب إلى الإجزاء قال هذه عمرة داخلة في الأدلة الآمرة بالعمرة فتجزئ عن عمرة الإسلام، ومن قال أنها لا تجزئ قال هذه عمرة ناقصة ليست بعمرة تامة، والعمرة المأمور بها هي عمرة القادم إلى البيت، فإن العمرة هي الزيارة للخارج من البيت من أجل أن يأتي بعمرة، والأظهر أنها تجزئ عن عمرة الإسلام فإنها تدخل في عموم الأدلة. وهكذا حصل النزاع بين العلماء في عمرة القارن، هل تجزئ عن عمرة الإسلام أو لا، ولأحمد أيضا في ذلك روايتان، رواية أنها تجزئه ورواية أنها لا تجزئه، والأظهر هو الإجزاء، فإن العمرة دخلت في الحج كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولما تحللت عائشة من حجها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام قد حللت من حجك وعمرتك، قد حللت من حجك وعمرتك، فعمرة القارن عمرة تامة وتوزع عن عمرة الإسلام، أما عمرة المتمتع فأمرها ظاهر لأن عمرة منفصلة. لا إشكال فيها. قال رحمه الله: وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته 4 عمر. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته 4 عمر. عمرة الحديبية، وصل إلى الحديبية، والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، فصده المشركون عن البيت فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف. وهذه العمرة لم يتمها النبي عليه الصلاة والسلام وتحلل منها، ويقال لها عمرة الحديبية لأنه أهل بها ودخل فيها، وإن كان لم يتمها وأحصر من جهة العدو. قال: فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف، أي إلى المدينة، فهذه العمرة الأولى. قال: وعمرة القضية، اعتمر من العام القابل، وهذه عمرة أتمها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم ردوه في العام الأول وأذن له أن يأتي العام القابل، فجاء بعمرة القضية. قال: وعمرة الجعرانة. وعمرة الجعرانة، والأشهر أنه يقال الجعرانة، وتنطق أيضا بتشديد الراء الجعرانة والتخفيف أصح، الجعرانة بكسر الجيم، لا بالفتح، الجعرانة بفتح الجيم وتشديد الراء، والتخفيف مع كسر الجيم أصح. قال: وعمرة الجعرانة. قال: أنه كان قد قاتل المشركين بحنين، وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف، وأما بدر فهي بين المدينة وبين مكة، وبين الغزوتين 6 سنين، ولكن قرن في الذكر، أي في ألسنة الناس وفي ألسن العلماء، فيقولون بدر وحنين. قال: ولكن قرن في الذكر لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال، فأنزل الله عز وجل في بدر الملائكة في بدر وفي حنين، ونصر الله عز وجل رسوله والمؤمنين بالملائكة، فلهذا قرن بينهما في الذكر فيقال بدر وحنين، مع أن بينهما كما قال 6 سنين. قال: ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف، ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة، فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. فهذه العمرة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام عمرة داخل إلى الحرم، ما خرج من أجل العمرة، وإنما أنشأ العمرة من الجعرانة لأنه كان عائدا من الطائف، وقسم الغنائم في الجعرانة وأنشأ الإحرام من ذلك الموضع، وهو من الحل وهو دون الميقات، فالجعرانة من الحل ودون الميقات، وهذا ما يحتج به العلماء، أن من أنشأ العمرة دون الميقات فإنه يحرم من موضعه الذي أنشأ فيه العمرة، مع أن ميقات النبي عليه الصلاة والسلام من أين؟ من ذي الحليفة، ومع هذا لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذي الحليفة ويهل من ذلك الموضع، وإنما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام من الجعرانة لأنه أنشأ العمرة في ذلك الوقت، ودخل مكة لا على معنى نعم دخل مكة ولم يكن قاصدا للإحرام وإنما قصد الفتح، ثم خرج من مكة أيضا للغزو والجهاد في سبيل الله، ثم رجع إلى الجعرانة وقسم الغنائم. فلما انتهى من أمر الحرب وما يتعلق به أراد الرجوع إلى الحرم للعمرة، فأنشأ العمرة من الجعرانة لأنه أرادها وهو في ذاك الموضع. فمن أراد العمرة في موضع دون المواقيت فينشأ العمرة من ذلك الموضع، ولا يجب عليه أن يرجع إلى ميقات أهل بلده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع إلى الحديبية. ومن ظن أن الجعرانة من المواقيت فقد وهم، وهكذا من يظن أن التنعيم من المواقيت فقد وهم، المواقيت فوق ذلك، لكن التنعيم أقرب موضع للحل، فمن أراد العمرة وهو في مكة فأقرب موضع للحل التنعيم، وإلا فله أن يحرم من التنعيم أو من الحديبية من موضع الحل منها أو من الجعرانة أو من عرفة. والأحسن كما عرفنا أن ينشغل بالطواف دون الخروج من أجل العمرة، وقد سبق الكلام على ذلك. قال: والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعا حل فيه بهذا القيد. ما في أحد من الصحابة نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع تمتعا حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعا، فجعل بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام تمتع بالعمرة بالحج والعمرة، وكان مقصودهم أنه قرن بين الحج والعمرة، فإنهم يسمون القران تمتعا لأن فيه الجمع بين الحج والعمرة. لكن ما في أحد من الصحابة صرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بعمرة تحلل منها، وإنما غاية ما نقل أن هناك من ذكر من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع، وقصد بذلك أنه جاء بعمرة بالحج والعمرة الذي هو القران، فالقران داخل في عرفهم تحت مسمى التمتع. قال: ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تمتعا حل فيه أي من عمرته، بل كانوا يسمون القران تمتعا. ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، طاف طوافين وسعى سعيين، طاف طوافين وسعى سعيين كما يفعل المتمتع التمتع الخاص، وإنما سعى النبي عليه الصلاة والسلام سعيا واحدا وطاف طوافا واحدا للحج والعمرة. أما الطواف الأول فهو طواف القدوم، ليس بطواف الركن، الطواف الأول طواف القدوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف طوافا واحدا الذي هو طواف الركن، وسعى سعيا واحدا، وهذا هو القارن، هذا هو القارن، وهكذا المفرد يفعل نظير هذا الفعل. فلم يطف النبي عليه الصلاة والسلام طوافا للعمرة وطوافا للحج كما يفعل المتمتع، ولا سعى سعيا للعمرة وسعيا للحج كما يفعل المتمتع. قال: ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين. وعامة المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في صفة حجته ليست بمختلفة، أي باعتبار حقيقة الأمر، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم. وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج. إذن هناك من الصحابة من ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج، وهؤلاء الذين نقل عنهم أنهم أخبروا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفرد الحج، نقل عنهم أنهم أيضا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع بالعمرة إلى الحج، فنقل عنهم هذا وهذا، فدل ذلك على أنهم لم يقصدوا بإفراد الحج أنه حج الإفراد، وإنما قصدوا أنه جاء بعمل واحد لم يتحلل فيه، أنه لم يأتي بعمرة وتحلل ثم جاء بعد ذلك بالحج، وإنما أفرد الأعمال، فإنه أفرد عملا واحدا للحج والعمرة، فصار مفردا بهذا الاعتبار أنه أفرد الأعمال، لم يعمل عملا منفصلا للعمرة وعملا آخر منفصلا للحج، وإنما جاء بعمل واحد للحج والعمرة. فهذا مرادهم في قول من النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج. وهؤلاء الذين نقلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج نقلوا عنه أيضا أنه تمتع، فكلامه يفسر بعضه بعضا. قال: وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج. وقد ثبت هذا في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القران، كما ثبت ذلك في الصحاح أيضا. قال: فإذا أراد الإحرام، أي أراد من وصل إلى الميقات لأداء النسك، إذا أراد الإحرام بالنسك ماذا يصنع؟ قال: فإذا أراد الإحرام، أي من وصل إلى الميقات، قال: فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة، لأن التلبية بالحج سوف تكون في مكة في يوم الثامن باعتبار السنة، وقولي باعتبار السنة لأنه يجوز أن يحرم بالحج قبل الثامن وبعد الثامن ما لم يكن بعد انقضاء عرفة. قال: وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة، ولا يشترط أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن قال ذلك لا بأس، لكن لا يشترط. قال: وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة، وإن كان مفردا قال لبيك حجة، أو قال: اللهم إني قد أوجبت عمرة وحجة، هذا في حق القارن، أو أوجبت عمرة في حق المتمتع، أو أوجبت حجا في حق المفرد، أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج في حق المتمتع، أو قال: اللهم إني أريد العمرة، أو أريد الحج، أو أريدهما، أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ من نية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين لو ترك جميع هذه الألفاظ، واقتصر على قوله لبيك اللهم لبيك، وصار يربي من الميقات إلى أن وصل إلى الحرم، وهو ينوي النسك في قلبه، ينوي التمتع أو القران أو الإفراد، فإن هذا يجزئه باتفاق العلماء إذا اقتصر على مجرد التلبية ولم يتلفظ بشيء، لم يقل لبيك عمرة وحجة، ولم يقل لبيك عمرة، ولم يقل لبيك حجة، وإنما اقتصر على التلبية فقط، وفي قلبه أنه يريد النسك، فذلك يجزئه ويصير محرما بما في قلبه من النية وبهذه التلبية. قال: بل متى لبى قاصدا للإحرام إن عقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء، ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك، كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة، والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك. قال: ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء، يعني ما يقول أردت حجا ثم يقول لبيك اللهم لبيك، أو أردت عمرة ثم يقول لبيك اللهم لبيك، فلا يتلفظ بشيء قبل التلبية، فالتلبية كتكبيرة الإحرام، والمتلفظ بشيء قبل التلبية المتلفظ بالنية قبل التلبية كالمتلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام، كالذي يأتي إلى الصلاة ثم يقول قبل تكبيرة الإحرام: نويت أن يصلي صلاة الظهر 4 ركعات، إلى غير ذلك من الأقوال التي يأتون بها، ثم يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة، فإن التلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام مما لا يستحب بل ولا يشرع، وهكذا التلفظ بالنية قبل التلبية، لا يأتي بأي قول قبل التلبية، وإنما يأتي بالأقوال التي سبق ذكرها بعد التلبية، فإذا قال لبيك يقول عمرة، لبيك اللهم يقول عمرة أو حجا، أو لبيك اللهم لبيك ثم يقول بعد ذلك أوجبت حجا وعمرة أو غير ذلك من الألفاظ، فتلك الألفاظ يؤتى بها بعد التلبية لا قبل التلبية. قال: والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه، بل لما أمر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك، نعم لبيك اللهم لبيك، محلي من الأرض حيث تحبسني. روى أهل السنن وقد جاء في المسند وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس، الشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تقول بعد التلبية لا قبل التلبية، فقال: قولي لبيك اللهم لبيك، أمرها بالتلبية ابتداء، قول لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني، فتلفظت بهذا الشرط بعد التلبية لا قبل التلبية. قرواه على السنن والصحوة الترمذي، ولفظ النسائي: إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت، وهكذا رواية النسائي تدل أيضا على هذا المعنى. قال: وحديث الاشتراط في الصحيحين، نعم جاء في الصحيحين حديث عائشة، وجاء في صحيح مسلم حديث ابن عباس، لكن المؤلف أورده خارج الصحيح من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالتلبية أولا ثم أمرها بالاشتراط، قولي لبيك، نعم لبيك اللهم لبيك، ثم قال: لا نعم محلي من الأرض حيث تحبسني. قالوا: حديث الاشتراط في الصحيحين، لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية ولم يأمر أن تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره، وهذا أيضا مما يدل على أنه لا يأتي الإنسان بقول قبل التلبية، لا يأتي بنية ولا غير ذلك، وإنما يقول ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: قولي لبيك اللهم لبيك. هذا أول ما يتلفظ به المحرم إذا أراد الدخول في النسك وهو في الميقات، يأتي بالتلبية، وبعد ذلك إن قال غير التلبية من الأقوال لا بأس بذلك بما جاءت به السنة والآثار. قال: وحديث الاشتراط في الصحيحين، لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية، ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره. وكان يقول في تلبيته: لبيك عمرة وحجة. وكان يقول الواحد من أصحابه: بما أهللت؟ وقال في المواقيت: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، أي موضع إهلالهم، فالمهل هو موضع الإهلال، مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام الجحفة، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل نجد قرن المنازل، ومهل أهل العراق ذات عرق. وأما ذات عرق فالصواب أن الذي وقتها هو عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث الذي أورده المؤلف هنا هو في مسلم حديث جابر، لكن يقول الراوي أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن جابر رفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من حفاظ الحديث وهموا سائر الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق، والعرق لم تكن مفتوحة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فتحت في زمن عمر، فالذي وقت لهم هو عمر رضي الله عنه، كما جاء ذلك في البخاري من حديث عبد الله بن عمر حين اشتكوا إلى عمر بعد أن فتحت الكوفة والبصرة، وذكروا لعمر أن قرن المنازل ما جور عن طريقهم وأنه يشق عليهم الذهاب إليها، فجعل لهم عمر ذات عرق لأنها محاذية لميقاتهم، فجعل لهم ذات عرق فمحاذيا للميقات، وصار هذا الميقات مهجورا في هذه الأزمان فلا يهل منه الناس. قال: ومهل أهل العراق ذات عرق، ومن كان دونهن فمهله من أهله. قال: والإهلال هو التلبية، وهذا هو الشاهد. قال: والإهلال هو التلبية، فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة، وإن كان مشروعا بعد ذلك، نعم، وإن كان مشروعا بعد ذلك، يعني بعد ذلك بعد التلبية له أن يقول أوجبت حجا أو أوجبت عمرة أو غير ذلك من الألفاظ، وإنما الخطأ أن يتلفظ بشيء قبل التلبية. قال: وإن كان مشروعا بعد ذلك، كما تشرع تكبيرة الإحرام ويشرع التكبير بعد ذلك، تأتي الأذكار بعد تكبيرة الإحرام. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة أنهم كانوا يتلفظون بأشياء، نعم، بغير التلبية بعد التلبية، فهذا مما يشرع، ويسمون النسك ويقول: نعم أوجبت حجا أو أوجبت عمرة أو غير ذلك من الألفاظ، فهذه تشرع بعد التلبية لا قبل التلبية. قال: وإن كان مشروعا بعد ذلك، كما تشرع تكبيرة الإحرام ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال، ولو أحرم إحراما مطلقا جاز. طيب، نقف عند هذه المسألة، عند قولي ولو أحرم إحراما مطلقا جاز.